سوف نقرأ بقراءة الإمام ابن كثير إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر صفر لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وقبل أن نبدأ، أولا نبارك مقدما لأخينا الشيخ محمد بن جابي رسالة الماجستير، وستكون مناقشته إن شاء الله يوم الخميس، فمن تيسر له الحضور فليحضر، ومن لم يتيسر له الحضور فعليه بالدعاء. ولولا أني مرتبط بمناقشة في مكة وهو يحب أهل مكة لكنت أول الحاضرين، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور صدره وقائده وهاديه إلى جناته وإلى رضوانه، وإيانا وإياكم أجمعين. وهنيئا لأهل القرآن به وبشهادته، فالشهادة تشرف بمثله وليس العكس. الشهادات لا تساوي شيئا عند أهل القرآن، لكنها أداة من الأدوات أو وسيلة في هذا العصر. فالإنسان لا يرنو إليها ولا يصبو إليها قصدا وتوجها، وإنما هي وسيلة من الوسائل التي يخدم بها كتاب الله عز وجل ويوصل من خلالها هذا القرآن العظيم إلى الناس وإلى أسماعهم، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بحرف منه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياه جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل عملنا خالصا صوابا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأعظم مهنة يشتغل بها الإنسان هي مهنة العلم، فإذا جعل الإنسان العلم قصده وغايته فإنه بإذن الله عز وجل سيوفق له وسيسر له وسيشرح الله عز وجل صدره له. وأما من كانت الدنيا أكبر همه فإن الله عز وجل يكله إلى ما أراد، ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب له. فلذلك أن يكون قصد الإنسان ما عند الله عز وجل أفضل وأشرف من الدنيا كلها وما فيها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. يقول الله عز وجل في هذه السورة: كما رأيتم في مجادلة المشركين، وكما رأينا في الجلسات السابقة أن الله عز وجل بدأ الآن يناقشهم في ماذا؟ في مسألة ما جعلوه من المطعوم لغير الله عز وجل، فجعلوا ينذرون الذبائح والقرابين لأصنامهم ومعبوداتهم غير الله عز وجل. فالله عز وجل ضرب لهم مثلا الآن بالشيء الذي يكثرون منه، وبالشيء الذي يتعبدون الله يتعبدون لأصنامهم به، وبين أن الله عز وجل هو الذي رزقهم هذا، فكيف يجعلونه لغيره؟ ليست أصنامهم ولا معبوداتهم هي التي أعطتهم تلك النعم فتقربوا بها إليها، بل الذي أسدى إليهم هذه النعم وأنعم عليهم بهذه النعم باعترافهم، وهو الذي خلق هذه النعم باعترافهم، هو الله عز وجل. فكيف يجعلون لله عز وجل عديلا وشريكا فيما ليس له فيه شيء؟ وهذا لا شك أنه من أعظم الأدلة وأقواها على فساد وبطلان شركهم، على فساد وبطلان شركهم. فهذا أشبه ما نقول أنه بالدليل المادي لإفساد عقيدتهم. لا شك أن هناك أمور أعظم من الذبح، أليس كذلك؟ مثل السجود مثلا أو الدعاء، لكن الله عز وجل ضرب لهم شيئا بشيء محسوس. فالله عز وجل كما ضرب لهم أنه هو الذي خلقهم ويعبدون غيره في آيات أخرى، ضرب لهم هنا مثلا وجعل المحاكمة تكون في شيء مادي، أن الله عز وجل يرزقهم رزقا فيعطونه لغيره ولا يصرفونه لمن رزقهم إياه، مع أنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي رزقهم وليست معبوداتهم. واضح هذا؟ قال الله عز وجل في الآيات السابقة كما تعرفون: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى أن قال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فكانت هذه الآيات كالقاعدة، قاعدة في كل شيء. ولذلك إذا أردت أن تتصرف بشيء فانظر من الذي أنعم عليك به، فإذا أردت أن تصرف صحتك في شيء فانظر من الذي رزقك هذه الصحة، إذا أردت أن تصرف بصرك في شيء فانظر من الذي رزقك هذا البصر، وهكذا. فتصبح قاعدة، فتصبح قاعدة لك في كل شيء من شؤون حياتك. ولذلك جعل كثير من السلف مثل هذه تكون مواعظ للعبد، تكون مواعظ من العبد. واضح؟ ولذلك يضربون المثل بقصة المرأة التي اختلى بها رجل كان يترصدها منذ مدة، فقالت له: انظر هل يرانا أحد؟ قال ليس ثمة إلا الكوكب. قالت فأين مكوكبها؟ قالت فأين مكوكبها؟ فقام وتركها، خاف من الله عز وجل. فعلا أين تفر من الله؟ لا يمكن لك أن تفر من الله عز وجل. كثير من مواعظ السلف تجدونها أنها تركز على هذه القضية، وهذا من أعظم المواعظ للقلوب. فهو كما أن الله عز وجل احتج به على المشركين، كذلك أيضا هو حجة علينا في كل صغيرة وكبيرة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الله عز وجل بعدها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني كأن الكلام هنا فيه محذوف. فإنكم إن تركتم ما ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل، جميل، لأنه فسق، فإن أولياء الشيطان من المشركين وهؤلاء الفساق وغيرهم سيجادلونكم. فإذا جادلوكم فلا تلتفتوا لهم، لأن الأمر أمر الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقرر أن طاعة هؤلاء الشياطين فيما يجادلونهم فيه، وأنه لا فرق بين ما ذبحه الإنسان بنفسه وما ذبح ميتة أو ما ذبح لغير الله عز وجل، وأنها كلها سواء، على أن ذلك ليس كذلك. وهذا مثل مجادلتهم في قولهم وأحل الله البيع وحرم الربا، واضح؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، كلها كسب، صح ولا لا؟ وبجهد من الإنسان ولا لا؟ بجهده أو بماله فهو كسب، لكن الله عز وجل حدد، قال أحل الله البيع وحرم الربا. فالله عز وجل يعلم أن المصلحة في البيع فأحله لكم، بل أمركم به. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وحرم عليكم الربا وشدد فيه وجعله حربا لله عز وجل وحربا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشياطين وأولياء الشياطين يجادلون ويزخرفون ويزينون، وهذا هو عمل الشيطان، لأنه قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فتزيينه وزخرفته وإيحاؤه وتخويفه، هذا هو سلاحه الذي يمكن أن يصل من خلاله إلى عباد الله عز وجل، فيغويهم عن عبادة الله إلى عبادة غيره. وهدف الشيطان هو أن يخرجهم من طاعة الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل هنا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولذلك سمى الله عز وجل من أطاع هواه عابدا له، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، واضح؟ هل رأيتم إنسانا يسجد لقماش؟ ما في. لكن ماذا؟ من جعل هذا في غير طاعة الله عز وجل وصرفه عما أمره الله عز وجل به، فلا شك أنه اتخذه إلها، فأطاعه وترك طاعة الله عز وجل. فالشرك هنا في الطاعة، وليس الشرك في ذات العمل. أحيانا يكون الشرك في ذات العمل، وأحيانا يكون الشرك شرك طاعة، وهذا يقع فيه لبس عند كثير من الناس. ولذلك يعني كان مما سأل عنه عدي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يسلم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، لأن عدي كان نصرانيا. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن لا نعبد هؤلاء الأحبار والرهبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم ويحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك إذن عبادتهم. فالمقصود أن شرك الطاعة يخطئ فيه كثير من الناس، وهؤلاء الشياطين يجادلون فيه كثيرا وفي غيره. طبعا هم إذا بدأوا به انتقلوا بعد ذلك إلى ما هو أعلى منه، ولذلك جعل الله عز وجل نقاشهم هنا كما ترون في مسألة المطعوم. والمطعوم قد يكون أمر سهل، لكن ليبين لهم الضلال الذي هم فيه. قال ابن كثير رحمه الله: استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. الآن الشيخ بدأ مباشرة في المسألة الفقهية، وهذا على غير عادته كما تعرفون، لكن لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، واضح؟ فطائفة من أهل العلم يرون أن الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ولو نسيانا ولو كان الذابح مسلما فإنه لا يجوز أكلها، فإنه لا يجوز أكلها. والجمهور من أهل العلم يرون أن التسمية إذا سقطت نسيانا فإن ذلك لا يحرم الذبيحة، لا يحرم الذبيحة، واضح هذا؟ فهذه المسألة خلافية، ولذلك من رأى التحريم المطلق، وإن لم تخن الذاكرة أنه قول لأبي حنيفة، وهو أيضا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، على أن التسمية لا تسقط ولو بالنسيان. من رأى هذا الرأي استدل بهذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فابن كثير الآن سيناقش الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم. فإذا الآن الذين يستنبطون من هذه الآية تحريم ما نسي تسمية الله عز وجل عليه حتى لو كان مسلما، حتى لو كان الذابح مسلما، وكان ترك التسمية ليس عمدا وإنما نسيانا، جميل، يستدلون بهذه الآية. هؤلاء الآن ابن كثير رحمه الله سيناقشهم في هذا الاستنباط، هو طبعا يرجح قول الجمهور. يقول رحمه الله: استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا وسهوا، يعني لا فرق بين أن تكون ترك التسمية سهوا أو عمدا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه، يعني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد بن حنبل، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور طبعا من الظاهرية وداود الظاهري. واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة، يعني احتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وهذا الكلام كله سبق معنا في أول إيش؟ في أول سورة المائدة، أليس كذلك؟ وذكر أنه سيذكرها في سورة الأنعام. قال: وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن، يعني لما لقيهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح، يعني في الأضحية، حتى صلينا فليذبح بسم الله. أخرجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه اسم الله وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. والمذهب الثاني، إذن هؤلاء الآن القائلين بوجوب التسمية وأنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، فإذا نسيها ساهيا فإنها لا تؤكل ذبيحته عند هؤلاء. المذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية أصلا، بل التسمية مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل يعني ابنه، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه. وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وعطاء بن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله. إذن الشافعي يرى أن هذه الآية في إيش؟ في مجادلة المشركين، وأنها تكون إيش؟ خاصة بما ذبح على غير اسم الله، على غير اسم الله، وليس فيها دليل على مسألة التسمية لا من قريب ولا من بعيد. واضح؟ يعني اسم الله هنا توحيد الله، فهمتم؟ يعني ذبحت لله أو ذبحت لغير الله، واضح؟ أيوة، هو لا إشكال أنه إجماع، بس أنا قصدي دلالة الآية. يعني الآن الخلاف بينهم في دلالة الآية، هل هي على التسمية؟ هي على ذكر اسم الله على الذبيحة؟ فيكون دليل للقول الأول، أو على أن المقصود هنا التوحيد، المقصود باسم الله هو التوحيد، فهذا محل إجماع ما في خلاف، واضح؟ نعم. الذي في خلاف هو القدر الزائد اللي هو التسمية. فإذن الآن الشيخ أتانا بقولين متضادين، واحد يرى الوجوب في كل شيء والثاني يرى الاستحباب وأنها ليست واجبة، واضح؟ لكن قال بالأقل وهو المجمع عليه اللي هو أنها ذبحت على التوحيد. قال كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، يعني فسر هذه الآية بالآية الأخرى التي في المحرمات أو فسقا أهل لغير الله به. وقال عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عند الأوثان أو عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، يعني ابن كثير رحمه الله يرى أن هذا المسلك الذي سلكه الشافعي رحمه الله قوي. قال وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله، ثم ادعى أن هذا متعين. واضح؟ إذن هناك من النحويين أو من أهل اللغة من حاول أن يوجه الآية حتى توافق قول الشافعي على أن قوله وإنه لفسق على أن الواو حالية. لاحظتم ابن كثير شافعي، ومع ذلك لا يرضى كما نقول نحن بالأجوبة الضعيفة. قال ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم فإنها عاطفة لا محالة. فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قاله من أصله والله أعلم. فيقول لا يصح أن نقول إن الواو هنا حالية، لماذا؟ بدلالة الجملة التي بعدها وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، واضح؟ طيب. قال المذهب الثالث إيه؟ نعم، فتكون الواو عاطفة. إيه؟ لا، هو قال يعني قوي، الآن ستأتي الترجع. لا، هو لا إشكال، لا هو قصد الشيخ أن هناك من تكلف وحاول أنه مثل ما نقول يأتي ببرهان لغوي على قول الشافعي، فيقول ابن كثير وهو شافعي وهو كما ترأيت قوى قول الشافعي، يقول لا معليش ما يستقيم لغة، لأن الجملة التي بعدها عطفت عليها أيضا، واضح؟ نعم. يقول المذهب الثالث في المسألة، أنا قصدي تستفيدون من منهج ابن كثير رحمه الله على أنه شافعي وقوى قول الشافعي، لكنه لم يرتضي يعني استدلالا قال به قوم لينصروا قول الشافعي، قال هذا ما يصلح، واضح؟ لكن قال قوي لأن الآية الأخرى تدل عليه أهل به لغير الله، هذه صريحة واضحة لا إشكال فيها، وهي مثل ما ذكرت قبل قليل هي محل إجماع أن ما ذبح لغير الله أنه فسق ولا يجوز أكله، هذا محل إجماع ما في خلاف، الخلاف فيما زاد عليه، فهمت؟ فيما زاد على هذا الاتفاق. ده يقول أنه لا يمكن، أيوة لا يصح، لأنه الآن سيكون عندك جملة إيش؟ لاحظ أنت ولا تأكلوا، جملة فعلية، ثم بعدها وإنه لفسق، ثم بعدها وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم، فيكون عطف الجمل الآن مختل.
نعم.
قال المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. فإذن هذا الآن قول بين القولين، يعني يرى وجوب التسمية، ولكن أيوة إذا نسيها، إذا تركها نسيانا سهوا لا عمدا، فإنها تحل. قال لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل. قال هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري من التابعين وغيرهم. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، على تحريم متروك التسمية عمدا. فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ متروك التسمية عمدا لمخالفة الإجماع، وهذا الذي قاله غريب جدا. وقد تقدم نقل الخلاف عن من قبل الشافعي، يعني يقول ذكرنا أن قبل الشافعي هناك الخلاف موجود، لأن هذا مروي عن بعض الصحابة وهذا مروي عن بعض الصحابة، وأيضا القول الأول مروي عن بعض الصحابة ثم عن التابعين. ولا شك أنه إذا روي الخلاف عن الصحابة فإيش، هل يمكن أن نقول أنه غير موجود عند التابعين؟ إيه لا يمكن، واضح؟ إيه نعم. طيب، قال وقد تقدم نقل الخلاف عن من قبل الشافعي والله أعلم. قال ابن جرير واختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، حكم أنها آية مكية متقدمة. فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة وهما تابعيان كما تعرفون أنهما قال قال الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنسخ واستثنى من ذلك. فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فهمتم؟ فهمتم إيش المنسوخ؟ أن في هذه الآية تحريم أكل ذبيحة غير المؤمن، صح؟ صح ولا لا؟ تحريم أكل ذبيحة غير المؤمن. فلما جاءت آية المائدة أيوة في حل ذبائح أهل الكتاب اعتبروا أن هذا نسخا، واضح؟ وهو ما يسمى عند العلماء بعد ذلك بالتخصيص، ما يسمى عند العلماء بعد ذلك بالتخصيص. والسلف يطلقون على ذلك نسخ كثير، ولذلك لا تعجب من كثير من الصحابة أو التابعين يقول ثم نسخت كذا بكذا، ثم نسخت آية كذا بكذا، وهو لا يقصد النسخ بمعنى إلغاء الحكم وإتيان بحكم جديد، وإنما يقصد به إيش؟ تخصيصه، وإنما يقصد تخصيصه. هذا مثال واضح جدا، وهذا كثير في التفسير. نعم. قال ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح. لاحظتم ابن كثير الآن أيضا يؤيد ابن جرير. ومن أطلق من السلف النسخ ها هنا إنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إذن الآن عندنا وحي من الرحمن وعندنا وحي من الشيطان، فهمتم؟ طيب لماذا سألوا ابن عمر؟ لا أيوة زوجته يا أخت المختار، لكن لم ترتد كما ارتد المختار نسأل الله العفو والعافية. قال صدق وتلا هذه الآية. وروى عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار ابن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق فنفر، يعني زي الاستغرب. وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحياني، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم.
وقد تقدم عن إكرمة نحو هذا. وقوله ليجادلوكم روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله يعني الميتة، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذا رواه ابن جرير والبزار. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة، أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا، فهمتم؟ فاليهود من أشد الناس في مسائل الذبائح. طيب، الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية، فإذا المقصود بالمجادلة مجادلة المشركين. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال حسن غريب، وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. واضح؟ فإذا هو الأصل فيه أنه عام وليس في اليهود. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال وإن الشياطين من فارس وأوليائهم قريش. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجة وابن أبي حاتم وإسناده صحيح، يعني أنهم جادلوا حتى بعد نزول آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ والله أعلم. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. نعم. هو قد يسمي وقد لا يسمي لأنه هو مأمور بالتسمية، هو مأمور بالتسمية، فالمقصود أنه هو مأمور بالتسمية ويعتقد حرمة ما لم يسمى عليه. واضح؟ ولذلك اليهود إلى اليوم يهتمون بمسألة الذبح ولا يأكلون أي لحم، وهذا يعني لاحظه كل من ساكنهم بالذات في بلاد الغرب، فتجد أن لهم مذابحهم وحتى مصانع الجيلاتين هذه التي يصنع منها الدواء والحلوى وغيرها لهم مصنع لا يأخذون إلا منه. فاللهم المستعان صاروا أحرص من كثير من المسلمين. نعم الشيخ. نعم. لا شك طبعا، وعلى العموم هذا هو يعني مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الشيخ ابن عثيمين يرى حرمة ما ترك عليه اسم الله سهوا، إلا أنه يرى أن ذبائح أهل الكتاب تؤكل ولا يسأل عنها. على العموم هذه مسألة فيها خلاف طويل أصلا، مسألة نعم.
هل ثم علاقة للحاكمية في هذه المسألة؟
ما أعرف، لكن المقصود أن الله عز وجل لما أباح ذبائحهم أباح على الأصل الذي عندهم، كما أنه أيضا أباح نكاح نسائهم. نعم. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال ابن كثير رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف. النور هو القرآن كما قال ابن عباس وقال السدي الإسلام والكل صحيح، كما مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وهذا واضح يا أخوان ولا لا؟ إيه واضح، يعني مثل واضح. ولذلك الله عز وجل قال هذا حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. لا يلزم من الضلال أن يكون إيش؟ على شرك، وإنما لا تعرف فعلمك، واضح؟ فالتعليم هو هداية له من ضلالة الجهل الذي هو فيه، ولو كان على الفطرة، ولو كان على بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن هناك أحكاما كثيرة يحتاجها ولا يجدها لا في دليل الفطرة ولا في بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ ولذلك من يحاجكم في قضية وجدك ضالا فهدى، في قضية أنه لا ينسب الضلال للأنبياء أو لا ينسب الضلال للصالحين أو غير ذلك، يعني لا حجة له، لا حجة له. وهذه الآية واضحة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ما علقت هذا الحديث بهذه الآية؟ ها، يعني أن من لم يصبه علم الله عز وجل فإنه سيبقى في ظلمة، فإنه سيبقى في ظلمة، فهو يريد أن يستدل بها على الأصل، وإلا هذا الحديث يصلح في قضية إيش؟ الإضلال والهداية القدرية، الإضلال والهداية القدرية. لكن ابن كثير مقصوده من إراده هنا هو مسألة ماذا؟ الجزء الأول من الحديث: إن الله خلق خلقه في ظلمة، واضح؟ نعم. قال: كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل المؤمنين الله وليهم، هو الذي يخرجهم من الظلمة إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا سمى ما هم فيه نورا مع أنه سماه بالنسبة للمؤمنين ظلمة؟ ها مشايخ، ها، باعتبار ما بعده، فالكفر أشد ظلمة من الجهل، فالكفر أشد ظلمة من الجهل، فأصبح جهله بالنسبة لما وقع فيه من الكفر نورا، واضح؟ فهؤلاء خرجوا من الجهل إلى الكفر. من الذي قادهم؟ لا، من الذي قادهم؟ أولياؤهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فهؤلاء شياطينهم هم الذين قادوهم إلى هذه، بينما الله عز وجل تولى المؤمنين فأخرجهم من الظلمات إلى النور. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم لما دخلوا في الإيمان والإحسان والترقي في هذه الدرجات أصبح ما هم فيه سابقا ظلمة بالنسبة لما هم فيه، واضح؟ فلاحظوا أن الشيء سمي بالأمرين سواء، فسمي ظلمة باعتبار وسمي نورا باعتبار، فسمي نوره نورا بالنسبة للكافر وسمي ظلمة بالنسبة للمؤمن، واضح هذا؟ نعم. ولذلك يعني ذكر المتقابلات في القرآن الكريم هذا من الأمور الصعبة التي لا تتوفر في البلاغة العربية، وهي في القرآن الكريم موجودة مثل هذه الآية. قال: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فاعتبر أن الكفار كأنهم في القبور، كأنهم أموات. نعم. والآيات في هذا كثيرة. ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات لما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور، وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. لاحظتم ابن كثير هنا تكلم عن المناسبة، وهذا أيضا من المواطن القليلة التي يتكلم فيها رحمه الله. قال: وقوله تعالى: وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو. قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤوسا ودعاة للكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا سيكون لكل داعية ولكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشيء مستمر وليس منقطع، لكن قد يشتد في زمن ويخف في زمن آخر فضلا وكرما من الله عز وجل. قال وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قيل معناه أمرناهم بالطاعات فخالفوا فدمرناهم. فيكون إذن في الآية حذف ولا لا؟ ها؟ إيه فيكون في الآية حذف. وقيل أمرناهم أمرا قدريا كما قال هاهنا ليمكروا فيها. قال ابن عباس أكابر مجرميها قال سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة أكابر مجرميها عظماؤها، وهذا واضح في المحاجة التي تكون بين المشركين عندما يدخلون النار كما في آخر سورة سبأ وغيرها. نعم. قلت وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال. فإذن هو تزيين وإيحاء ولا لا؟ إيه تزيين وإيحاء. هم لا يستطيعون أن يملكوا رقاب الناس ويجبروهم ويلجئوهم، ومن ألجأوه فله أن يقول كلمة الكفر ولكن يطمئن قلبه بالإيمان. واضح؟ فإذن مسألة القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل. ومكر هؤلاء إنما هو إيش؟ جزء من مكر الشيطان، جزء من مكر الشيطان الذي نص الله عز وجل عليه. طيب قال كما قال تعالى إخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا فالمكر الليل والنهار. لاحظتم هذا محل الشاهد الذي أراده ابن كثير، فالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. انتهت القصة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني لا حجة لهم في هذا الاحتجاج. وقوله وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم. يعني كأن الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول أنه إيش؟ أنهم وإن مكروا فلا يشغلنك شأنهم فإن مكرهم سيعود عليهم. فهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تهديد لهم في آن واحد كما ذكرنا لكم هذا في مواطن كثيرة من هذه السورة. قال نعم كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال وقوله في هذه الآية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا، يعني هذا جزء من المكر والمجادلة التي يجادلون بها، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله حتى تأتينا بالملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل. احتجوا بشيء ذكر في أول السورة كما تذكرون، صح ولا لا؟ وغيرها، يعني هذا وغيره، أن تأتينا بقرطاس تفتح بابا من إلى السماء، تأتينا بالسلم إلى غير ذلك. فهذا الآن كأنه عود على ما في بداية السورة وتذكير، وأنهم طلبوا أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي للأنبياء قبله. وهل يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالطريقة الذي جاء للأنبياء قبله؟ لكن هؤلاء يجادلون، فهمتم؟ فالمجادل يتعلق بأي شيء، ولذلك الله عز وجل قال ولو أنزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني حتى لو أعطيناهم ما طلبوا فإنهم أيضا لن يخرجوا عن جوابهم، لن يخرجوا عن جوابهم. ولذلك عاب عليهم هنا أنه حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله، وهل النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم إلا بما جاءت به الرسل قبله؟ هل جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم تأتي به الرسل قبله؟ واضح، ما جاءهم إلا بما جاءتهم به الرسل وبمثل ما جاءتهم به الرسل قبله. وإن كان هناك يعني إن صح التعبير نقول بعض الفروق، لكنها لا تؤثر، يعني لا تؤثر في أصل الرسالة، لا تؤثر في أصل الرسالة. قال كقوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله هنا الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني ليس الشأن لهم، هذا لله، الله عز وجل هو الذي يختار، ليس هم الذين يقسمون. نعم. الآية يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم، بس شأن ليس شأنكم، من القريتين أي مكة والطائف، وذلك لأنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الحقيقة أنهم بذكر الرحمن هم كافرون، وليست القضية قضية أنه إيش يحتاجون إلى دليل. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وغيرها طبعا من الآيات. قال هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه، حتى إنهم إنما كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفر أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم، يعني في وقت متأخر ليس في وقت متقدم، يعني اعتراف أبو سفيان ليس فقط قبل الإسلام بل حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وقوع الحرب بينهم وبينهم. فقال له هرقل كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه الصلاة والسلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، انفرد بإخراجه مسلم نحوه. وفي صحيح البخاري نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وروى الإمام أحمد عن المطلب من أبي وداعة رضي الله عنه قال قال العباس رضي الله عنه بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي حسين قال أبصر الرجل ابن عباس وهو رضي الله عنهما وهو داخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ فقال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله سبحانه وتعالى هنا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، قال هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من في قلبه كبر يحشر يوم القيامة كالذر. اللهم استعان. كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين دليلين حقيرين. وقوله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، قال ابن كثير لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. والحكمة من هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية من المكر ومن الخديعة ومن الغدر. نعم.
هل يقال بقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هل يقال فرعا وأصلا أصلا للأنبياء وفرعا للعلماء؟
إيه لا شك. نعم. طيب، ولذلك من شرف العلم أن يودعه الله عز وجل في صدر المؤمن، من شرف العلم أن يودعه الله عز وجل في صدر المؤمن. فأما إذا دخل العلم في صدر المنافق فإنه يكون وبالا عليه، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. نعم. طيب، هذا سؤال بالنسبة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم للجن، هل كان لقاؤه في سورة الجن هو نفسه في سورة الأحقاف؟ أنا أدرس تفسير، لكن هذا السؤال في السيرة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن مرتين أو ثلاثا أو خمسة. فمن أهل العلم من قال إن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الآيات والأحاديث الواردة في ذلك كله أن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم للجن خمس مرات، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الراجح أن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم للجن ثلاث مرات. واضح؟ إيه. فالذي في سورة الجن غير الذي في سورة الأحقاف، فإن لقاءه صلى الله عليه وسلم الذي في سورة الأحقاف كما ثبت في الحديث أنه في إيش؟ في المدينة بعد الهجرة. وأما الذي في سورة الجن فهو في مكة، واختلف في جن نصيبين، هل هم الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفيهم نزلت سورة الجن أو أن ذلك غيره. واضح؟ وفصل فيها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب السير تفصيلات كثيرة، وذكروا الحديث والأثار الدالة عليها، ومن الذين ذكروا ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. طيب، ما نوع الواو الواردة في ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة؟ ما أذكر. هو هذا الذي يظهر أنه الاستئناف، لكن الآن ما يحضرني لأنه لابد من رؤية السياق. ما سبب تسمية سورة الحاميم العرائس؟ تسمية للصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لا إشكال فيها يعني. وما معنى تسميتها ديباج القرآن وتسميتها لباب القرآن؟ يعني التسميات التي يسمي بها الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين سور القرآن يعني للعلماء فيها تعليلات، لكن تبقى اجتهادية. ولذلك فيه أسماء سور القرآن الكريم رسالة مطبوعة لم تخن الذاكرة أنها للدكتورة منيرة دوسري، ورسالة جيدة. طيب، هل تشترك الحميم في موضوعاتها؟ نعم، هي كلها مكية وكلها يعني في تقرير التوحيد وما يتعلق به. طيب، الآن في بلاد الغرب أو المغرب وبالأصح في غير بلاد المسلمين هناك مطاعم تكتب حلال على المطعم، هل نأكل منها؟ الله أعلم. الفتوى في مسائل الحلال والحرام، يعني في مسائل الذبائح، أنا أقول الأولى أن يسأل فيها أهل البلد فهم أعرف. لماذا؟ لأن كثيرا من تلك المصانع بعضها أصلا يملكه وثنيون، وبعضها يملكه صينيون ليسوا من أهل الكتاب، وبعضها يملكه يعني قوم فعلا هم من أهل الكتاب، وبعضهم يعني ينظر إلى الفائدة الربحية فيجعل يعني هناك تسمية عند الذبح، وبعضهم لا يراعي هذا، ولذلك اختلفت أنظار الباحثين إلى هذه المسألة خلافا طويلا. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله يرى يعني عدم حل هذه الذبائح كلها، وكما ذكرت لكم قبل قليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الإنسان إذا جاءته هذه الذبائح من بلاد أهل الكتاب فإنه يأكل ولا يسأل. يعني فعلى العموم الفتوى فيها يعني مختلفة حتى في زماننا هذا، ولذلك أنا أقول الورع للمسلم يعني ألا يأكل إلا ما كان حلالا، يعني ما يعرف أنه ذبحه مسلم، وهذا لا شك أنه أحوط وأفضل، وهو أيضا حتى من ناحية تجارية يعني يدعم إخوانك المسلمين الذين يشتغلون بتجارة اللحم الحلال، وهذا لا شك أنه أفضل من العموم. لكن فرق بين ما يختاره الإنسان وفرق بين أحيانا ما يحضر على المائدة، فأحيانا الإنسان يكون يحضر على مائدة ليست باختياري، وليس يعني مثل ما نقول نحن هو الذي يشتري اللحم أو هو الذي يختار ما يشتري. فعلى العموم هذه المسألة أنا ليس عندي فيها حقيقة رأي، وأنا شخصيا يعني لا أخفيكم لا أكل حقيقة، يعني لا أكله كله، لا برازيلي ولا غيره، حتى في بلاد الغير مسلمة لا نأكل إلا ما ذبحه يعني طلابنا ومشايخنا. كيف نتأكد من ذبائح أهل الكتاب؟ هل نسألهم أم نذكر اسم الله على ما يقدمونه من الطعام كما في الحديث؟ الذي يترجح هو كما في الحديث. أما السؤال فيعني مثل ما ذكرت لكم الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا يسألون، وهذا هو الصحيح. الإنسان يعني إما أنه يرى الحل فيأكل أو أنه يرى الحرمة فلا يأكل، أما أن يجلس يسأل هذا يعني. لكن لو كان هذا عبر مجامع، يعني مثلا خلنا نقول مركز إسلامي أو مجمع فقهي يبعث من ينظر في هذه المصانع هل فعلا يذكر اسم الله عليها، وهل فعلا هي تذبح أو أنها تصعق، لأن الإشكال الآن ليس فقط في الذبح، الإشكال الآن أن هذه المصانع كثير منها يصعق صعقا لا يذبح، يعني منخنقة، وهذا باتفاق يعني بإجماع أنها لا تجوز، سواء حتى لو كان الذي خنقها مسلم، فهمتم؟ فهذه يعني من 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 مبررات تحريم الشيخ صالح الفوزان لمثل هذا. يقول ذكرت في مسألة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ثلاثة أقوال، فما هو الراجح؟ الراجح هو قول الجمهور أن ما ترك التسمية عليه عمدا لا يؤكل، وما ترك التسمية عليه سهوا فإنه يؤكل إذا كان الذابح مسلم. في زماننا توجد مطاعم لها فروع كثيرة وأصلا من يمتلكها كفار، فما حكم ذبائحهم؟ وبعض المطاعم انتشر عنها الصعق لقتل الدجاج مثلا وتكتب حلال، هذا هو هذا المسألة التي أنا ذكرت لكم. يعني يقول هذا السؤال، يقول في الآية 124 وإذا جاءت ما يتنقل نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني ورد لفظ الجلالة مرتين، فهل يوجد دعاء مخصص أو مستحب بين اللفظين عند القراءة؟ لا، لكن الجملة انتهت وجاء الجواب، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل قطع حجتهم، لأنه مباشرة جاءهم الجواب، وكما نقول جواب ابتدأ بما انتهوا به. نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، فالله عز وجل قال لهم ما دمت تقولون أنهم رسل لله فالله أعلمه، يعني الله هو الذي يختار رسله، ولستم أنتم الذين تختارون رسول الله، أنتم تختارون رسولكم والله عز وجل يختار رسله، أما أن تتحكموا في الله بأن تختارون أنتم من يرسله فهذا ليس لكم. يعني ابتدأ بما انتهوا به، مثل ما نقول قلب الحجة مباشرة، وهذا أشد ما يكون في كما يقال القطع أو الإسكات. ما معنى كلمة الحرور؟ ولا الظل ولا الحرور، اللي هو الحر فعول صيغة مبالغة، واضح في قوله تعالى ولا الظل ولا الحرور. جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نستكمل ان شاء الله بقيه الايات في الاسبوع القادم باذن الله تعالى.